يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 68 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب؟ أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، هذا هو الجزء الرابع عشر. لا زال حديثي يتواصل فيما يرتبط ببرنامج المثال المستأنف، وقد مر الكلام من أن برنامج المثال المستأنف هو تجفيف لمنابع الظلم لدى النفس البشرية، وهذه المنابع هي منابع البرنامج الإبليسي. تقدم الحديث عن الجهالة أولا، السفاهة ثانيا، الجهل ثالثا، الخوف رابعا، الفقر خامسا. هذه من أهم منابع ومناشئ ودوافع الظلم عند الإنسان. لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث، لكنني سأستمر في إكمال حديثي. المنبع السادس من منابع الظلم وهي منابع البرنامج الإبليسي، المنبع السادس الجنس. الجنس حاجة طبيعية للرجال والنساء وحتى للحيوانات، لكنني أتحدث هنا عن الجنس عند بني البشر. فالجنس حاجة طبيعية، خلق الإنسان معها وخلقت مع الإنسان. الجنس يكون للتناسل والتكاثر، ويكون للاستمتاع، ويكون لإشباع جانب من عواطف الإنسان. عواطف الإنسان متنوعة، جانب منها يحتاج إلى إشباع من هذا الطريق عند الرجال وعند النساء على حد سواء. فالجنس حاجة طبيعية للتناسل تارة، للاستمتاع تارة أخرى، وثالثة لإشباع نوع من أنواع العاطفة البشرية عند الرجال وعند النساء على حد سواء. الجنس حاجة كحاجة الإنسان إلى الطعام وإلى الشراب وهكذا. ومثلما تكون حاجات الإنسان التي يرتبط بعضها بالسفاهة ويرتبط بعضها بالخوف ويرتبط بعضها بالفقر من منابع الظلم التي تقدم الحديث عنها، كذلك فإن هذه الحاجة، أتحدث عن حاجة الجنس، تكون منبعا للظلم والمعصية عند الإنسان، وهي أيضا من منابع البرنامج الإبليسي، ومن خلالها يتسرب برنامج إبليس إلى الإنسان. ولا يوجد فارق في ذلك ما بين الرجال والنساء، الجميع على حد سواء. مشكلة الجنس في الحياة البشرية في عالمنا اليوم في جانب قد يكون هناك حرمان جنسي، وفي جانب آخر قد يكون هناك إدمان جنسي إلى حد تولد أمراض الهوس الجنسي، وما بين هذا وذاك هناك الاغتصاب، وهناك الشذوذ، وهناك التجارة الجنسية صارت تجارة واسعة جدا في عالمنا اليوم على مستوى المتاجرة بالأجساد، بأجساد النساء أو بأجساد الرجال، على مستوى الأفلام السينمائية، على مستوى المجلات والصحف والكتب، على مستوى الملابس والإكسسوارات ووسائل ومكونات ومركبات الزينة. حتى على مستوى الأطعمة والأشربة، التجارة الجنسية فتحت لها أبوابا حتى صارت معلما من معالم السياحة في الكثير من البلدان التي يقصدها السائحون. حكاية الجنس في عالمنا حكاية واسعة، ما بين حرمان جنسي وأسبابه كثيرة، وما بين إدمان وهوس جنسي وأسباب ذلك كثيرة أيضا، وما بين هذا وذاك تتشعب الرغبات وتختلف المقاصد. صار الجنس هاجسا من الهواجس الملازمة للحياة اليومية عند البشر في كل مكان، في الدول المتقدمة صناعيا وحضاريا، وفي الدول المتخلفة صناعيا وحضاريا أيضا. مشكلة من مشاكل الحياة الإنسانية تصطرع فيها السياسة والأموال والأمراض النفسية والدين والأعراف الاجتماعية إلى غير ذلك. على طول التاريخ البشري في جولة الباطل في دولة إبليس، هناك عوامل هي أخطر العوامل المحركة للتاريخ الإنساني: السلطة، المال، الجنس. لا نستطيع أن ندرس التاريخ في تفاصيله وفي أحنائه المختلفة من دون أن نعود إلى هذه العوامل الثلاثة: السلطة، المال، الجنس. الكثير من الأحداث الكبيرة في التاريخ كانت هذه العوامل وراءها، وربما كان الجنس منفردا في بعض الأحيان وراء تلكم الأحداث. إذا ما ذهبنا نبحث عن جذورها وعن بداية نشأتها وكيف تراكمت وتراكبت بعد ذلك تلك الأحداث الكبيرة التي غيرت مسار التاريخ في هذا البلد أو في ذاك البلد. لا أريد أن أسهب في هذا الموضوع، لكن الأمر واضح صار لديكم. الجنس منبع من منابع الظلم لدى النفس البشرية، وقد حدثتكم عن الظلم. المراد من الظلم كل أنواعه، من ظلم الإنسان لنفسه، من ظلم الإنسان لربه، لإمامه، للذين من حوله، لأسرته، لإخوانه في دينه، لسائر خلق الله. الظلم بكل أنواعه، والحديث هنا عن منابع هذا الظلم، والجنس منبع مهم ومنبع خطير من منابع الظلم ومن منابع البرنامج الإبليسي. البرنامج الإبليسي يلعب كثيرا في ساحة الجنس، ويتسلل إلى العقول وإلى القلوب وإلى الرغبات النفسية وإلى الخلجات الباطنية للإنسان من خلال هذه البوابة. في برنامجي المثالي المستأنف مر علينا، فإن المال سيكون متوفرا. حينما يتوفر المال وتتحسن الأحوال الاقتصادية للمجتمعات وللأسر وللأفراد بنحو واضح وواضح جدا، فإن توفر المال وأن ينفق بحكمة وبعقل ودراية، إن كان من قبل الدولة أو من قبل المؤسسات العامة أو من قبل الأسر في برنامج حياتها اليومي أو من قبل الأفراد لشؤونهم الخاصة بهم، توفر المال سيمنع الكثير من عوامل الهياج والتهييج الجنسي. كثير من البشر اتجه للعمل في المجال الجنسي بكل أشكاله وألوانه لحاجته للمال لا لرغبته في العمل نفسه، وكثيرون أيضا لجأوا للفساد الجنسي لعدم توفر المال لديهم، لجأوا للشذوذ، لجأوا للاغتصاب، لجأوا للعمل في برامج المافيات المتنوعة كي يكسبوا المال، وهذا يورطهم في دائرة الفساد الجنسي بكل أشكاله. لا أتحدث عن لون معين من ألوان الفساد الجنسي، إذ ربما يتصور البعض من أنني حين أتحدث عن الجنس فإنني أقصد مباشرة العملية الجنسية، الوقاع الجنسي بين الرجل والمرأة مثلا. أنا لا أتحدث عن هذا الموضوع، هذا جزء من الموضوع. قد يكون هذا أقل فسادا لأن العملية تدور بين رجل وامرأة فقط. الأفلام السينمائية الإباحية أضرارها لا تعد ولا تحصى، أضرارها على مستوى الإفساد الجنسي وأكثر من ذلك، أضرارها النفسية على الذين يشاهدونها فقط من دون أن يرتب أثرا عمليا على أرض الواقع من دون أن يمارس عملا جنسيا معينا. متابعة هذه الأفلام خصوصا حينما تكون المتابعة بشكل جاد وبإدمان وبتضييع وقت طويل على هذه الأفلام يولد أمراضا وعقدا نفسية هائلة. المشكلة كبيرة، المشكلة كبيرة. البرنامج ليس معدا لمناقشة هذه المسألة بكل تفاصيلها. هذه مشكلة تعيش تأكل تشرب تستيقظ تنام مع البشر. أعود إلى برنامج المثال المستأنف. وفرة المال هي جزء من برنامج تجفيف هذا المنبع. الثقافة الواسعة العميقة المنتشرة تسبب اتزانا عقليا واتزانا عاطفيا وإنسانيا لدى الإنسان. كذلك الحرية إذا كانت مؤيدة بحالة اقتصادية مريحة، بل هي أكثر من أن تكون مريحة، تحقق للإنسان أغراضه وأهدافه وحاجاته اليومية. حرية مع ثقافة واسعة عميقة مع وفرة اقتصادية مع عدالة توصل للرجال حقوقهم وتوصل للنساء حقوقهم، فمثلما للرجال حقوق في الحياة للنساء حقوق في الحياة، فلا بد أن تصل الحقوق المادية والمعنوية للرجال وللنساء. ومن جملة حقوق الرجال وحقوق النساء هي حرية اتخاذ القرار في الحياة العاطفية واتخاذ القرار في الحياة الجنسية بحسب الأحكام الصالحة التي سيوفرها برنامج المثال المستأنف. الأحكام الصالحة في ساحة الجنس، في أفق الجنس، فهناك الزواج الدائم من دون المعوقات والمشاكل والمنغصات التي نعرفها في واقع حياتنا اليوم في المجتمع البشري عموما وفي مجتمعنا الشيعي خصوصا. هناك منغصات كثيرة في أجواء الزواج الدائم، والأمر هو هناك من العيوب ومن النواقص والنقائص في أجواء الزواج المنقطع بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. إسقاطات فساد رجال الدين واستغلالهم لسلطتهم الدينية المعنوية الاجتماعية الاقتصادية، يحرفون أحكام الدين بحسب أهوائهم. الأعراف الاجتماعية التي تهيمن عليها أعراف القبائل والعشائر بعيدا عن الذوق الإنساني وبعيدا عن الذوق الديني الأصيل. هناك الكثير من المطالب التي يمكن أن تذكر هنا. في كل هذه الأجواء مراكز التهييج الجنسي لن تجد لها مجالا للعمل. ستنتهي مراكز التهييج الجنسي في الحياة البشرية بكل أشكالها، وستكون هناك حرية جنسية ضمن الأحكام الصالحة للزواج الدائم، للزواج المنقطع، وضمن التربية التي ستنشأ من خلال الثقافة المتسعة والعميقة، ومن خلال حالة الاستقرار النفسي، لأن البرنامج قد جفف الفقر، جفف منابعه، وجفف الخوف، جفف منابعه، وجفف منابع الجهالة والسفاهة والجهل. قطعا سيكون هذا التجفيف نسبيا بالنسبة للأشخاص، فإن تجفيف منبع الجهل لا يعني أن الجهل سينتفي من حياة البشرية، لا يمكن هذا. الإنسان هو الإنسان، والعقول مراتب، ورغبات الناس مختلفة. هناك من رغبته في العلم، وهناك من رغبته في أشياء أخرى تكون بعيدة عن العلم، لكنني أتحدث عن شيء نسبي. هذا الشيء النسبي هو الذي سيغير واقع الحياة على الأرض. مجموع هذه المعطيات ستغير الواقع الجنسي في حياة البشر، ومن هنا يتحقق هذا المعنى من أن المثال المستأنف قد جفف هذا المنبع. إنني أتحدث عن منبع الجنس، أتحدث عن جهة فساده وإفساده، عن جهة ضرره وإضراره بحياة البشر. حينما تحدثت عن تجفيف منابع الظلم، إنني أتحدث عن الجهة المدمرة لحياة الإنسان. الجنس فيه جهتان، جهة معمرة لحياة الإنسان وجهة مدمرة لحياة الإنسان. إنني أتحدث عن الجهة المدمرة، لا أتحدث عن الجهة المعمرة لحياة الإنسان. إلى هنا تم الكلام في منابع الظلم التالية: الجهالة، السفاهة، الجهل، الخوف، الفقر، الجنس. بقي عندنا منبع واحد وهو الأخير، المنبع السابع، إنها طبيعة الإنسان، وبتعبير آخر الطبائع، طبائع البشر وطبائع الحيوانات وطبائع الأشياء من حولنا. طبائع الحيوانات لها علاقة بطبائعنا وطبائع الأشياء من حولنا أيضا، لكنني أتحدث هنا بشكل خاص عن طبائع البشر. طبائع البشر مع وجود الجهالة والسفاهة والجهل والخوف والفقر والجنس، أتحدث عن الجانب المدمر من الجنس، مع الطبيعة البشرية المهزوزة، كل هذا سيشكل بيئة فاعلة ونشطة لانتشار الظلم والفساد والإفساد، وستكون بيئة ملائمة لحركة البرنامج الإبليسي بكل طاقته وبكل حريته في مواجهة المشروع المهدوي. من هنا لابد من تجفيف الجانب السلبي في الطبيعة البشرية، والمراد من تجفيفها هنا تغييرها، وهذا ما يحدثنا عنه إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه، إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، من الطبعة التي جمع فيها الجزآن في مجلد واحد، صفحة 291. أذهب إلى موطن الحاجة من كلام إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن إمام زماننا: يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا. إذا امتلأت الأرض بهذه الحقائق فإن الإنسان برغبته من دون رغبته سيكون متأثرا بهذا الواقع الجديد. البعض سيتغير برغبة شديدة من عنده، والبعض سيتغير بنسبة من التغيير رغم أنفه، لا يجبره أحد، الواقع هو الذي يفرض التغيير عليه، تارة وهو يشعر وأخرى وهو لا يشعر. التغيير يطرأ على الإنسان بسبب الأجواء الضاغطة، وحينما أتحدث عن الأجواء الضاغطة لا أتحدث عن الأجواء الضاغطة بالإكراه، وإنما كالبرد الذي يأتي منتشرا في كل مكان، الجميع سيشعرون به، وحينئذ سيرتبون أثرا على هذا الشعور، أن يلجأوا إلى وسائل التدفئة، أن يلجأوا إلى الملابس التي ستساعدهم على مواجهة البرد، أن ينقلوا مكان جلوسهم من الهواء الطلق إلى الأماكن المسقفة المدفأة. يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا، هذا هو الذي حدثتكم عنه في هذه الحلقة وفي الحلقتين المتقدمتين، تجفيف منابع الجهالة والسفاهة والجهل والخوف والفقر والجنس في جانبه المدمر. يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا، يدين له عرض البلاد وطولها، يدين له يخضع له معتقدا به، يدين له يخضع له معتقدا به. البلاد حينما يكون الحديث عن البلاد إنه حديث عن أهلها، عن سكانها وقطانها، يدينون بدينه لما يجدونه من سلامة في العقيدة وسلامة في الفكر وصدق في الأخلاق في القول والفعل. يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا، يدين له عرض البلاد وطولها، لا يبقى كافر إلا آمن به. سيكون الكافر مجبرا، حين أقول سيكون الكافر مجبرا بسبب ما يراه من واقع جديد، لا يبقى كافر إلا آمن به، ولا طالح إلا صلح، إلا صلح حاله. هذا هو الهدف الذي سعى إليه الحسين في يوم عاشوراء، هذا هو الإصلاح الذي كان يطلبه الحسين، وليس إصلاحا حدث في الأمة بعد مقتله مباشرة، تلك أكذوبة مراجع حوزة الطوسي. الإصلاح هو هذا الذي قصده الحسين صلوات الله وسلامه عليه في برنامجه العاشورائي العملاق. لا يبقى كافر إلا آمن به، آمن بحجة الله وبقيته، ولا طالح إلا صلح، وتصطلح في ملكه السباع، تصطلح، هذا فعل مزيد، وتصطلح جاء حرف الطاء ليعطي للكلمة قوة في الدلالة والمضمون، وتصطلح في ملكه السباع، إنما تصطلح السباع وهي الحيوانات المتوحشة الوحشية، تصطلح لأن طباعها ستتغير، الحيوانات آكلة اللحوم ستأكل الحشائش والأعشاب، طعام بارد وطبيعة هادئة، من هنا ستصطلح السباع. فليس هناك من أسد يهاجم الظباء غيلة، وليس هناك من نمور تهاجم الحيوانات وهي راتعة في الأماكن التي تأكل ما تأكل من أعشاب المراعي والحقول. ليس هناك من ذئاب تهاجم الأغنام، ليس هناك من خوف من الأفاعي والعقارب، وتصطلح في ملكه السباع، وتخرج الأرض نبتها، كل ما فيها من طاقة. كيف تخرج الأرض نبتها؟ إنها المعادن والأملاح والماء المختزن في تراب الأرض مع ما ينزل من مركبات في مياه الأمطار، كل ذلك ستخرجه الأرض. لماذا؟ لتغيير في طبيعتها، الطبائع كلها ستتغير، مثلما تتغير طبيعة البشر، لا يبقى كافر إلا آمن به، ولا طالح إلا صلح. تتغير طبائع الحيوانات، وتصطلح في ملكه السباع، وتتغير طبيعة التربة، وتخرج الأرض نبتها، وتنزل السماء بركتها، وتظهر له الكنوز، وتظهر له الكنوز، أو وتظهر له الكنوز، الأرض تظهر له الكنوز، والسماء تظهر له الكنوز. فكنوز الأرض في باطنها تكوين من نفس الأرض ومما ينزل من السماء، فهناك الكثير الذي ينزل من السماء إلى أرضنا. لا أتحدث عن جانب معنوي، أتحدث عن جانب مادي، ولا أتحدث عن الأمطار فقط، أتحدث عن كل شيء ينزل من السماء إلى أرضنا. في وقتنا هذا وفي وقت القائم صلوات الله وسلامه عليه. وتصطلح في ملكه السباع وتخرج الأرض نبتها وتنزل السماء بركتها وتظهر له الكنوز، إنها كنوز الأرض أفلاذ أكبادها كما عبر عن ذلك في روايات وأحاديث أخرى. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. وفي السياق نفسه يحدثنا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من كتاب الخصال لشيخنا الصدوق، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 590، إنه الحديث 14 عن إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه: إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة. هذا تغيير في الطبيعة الجسدية. إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد. الحديث هنا عن الجانب النفسي، عن الجانب المعنوي للإنسان. وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى كي تتجلى لكم معاني تغيير الطبائع. الطبائع المهزوزة الضعيفة الهزيلة المترددة تكون منبعا من منابع الظلم، لأنها تجعل الإنسان خائفا خوارا جبانا. ومر علينا من أن الخوف من منابع الظلم الخطيرة جدا، وهي من منابع البرنامج الإبليسي في تدمير حياتنا الدينية والدنيوية على حد سواء. تغيير الطبيعة هو تجفيف مهم جدا لمنبع خطير من منابع الظلم، ولمنبع خطير وخطير وخطير جدا من منابع البرنامج الإبليسي. إمامنا السجاد يقول: إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة، وجعل قلوبهم كزبر الحديد، وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا، ويكونون حكام الأرض وسنامها. بهذا يمكنني أن أقول من أن منابع الظلم هذه إذا ما جففت فإن الحياة ستتغير تغيرا كاملا. تخيلوا معي حياة، مجتمعا، واقعا جفت فيه الجهالة والسفاهة والجهل والخوف بكل أشكاله والفقر بنحو مطلق، وجف الجانب المدمر من الجنس، وتغيرت الطبائع، طبائع البشر، طبائع الحيوانات، طبائع الأرض وما يخرج منها من نبات، طبائع كل شيء تغيرت من حولنا. إذا تخيلنا الحياة بهذه المقاييس وبهذه الموازين فهذا يعني أن الحياة قد تغيرت بالكامل. هذا هو برنامج المثال المستأنف قطعا بنحو إجمالي، إنه عرض لخطوطه العامة وبنحو مقتضب وموجز. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي. قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض. تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف. فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه إني لأعلم بما تقول ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. بعد البيانات المتقدمة لتقريب صورة برنامج المثال المستأنف، سأخذكم في جولة محدودة ما بين كلماتهم وأحاديثهم الشريفة. كي نتلمس بعض ملامح الدولة القائمية المهدوية. وسأبدأ من هنا. كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، الجزء الثاني صفحة 701، الحديث 29، بسنده عن المفضل ابن عمر عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر، إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر حينما يظهر صلوات الله عليه وحينما يستولي على الأمر، هذا المراد إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر. يظهر أولا وبعد ذلك يستولي على واقع الحياة. إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى كل منخفض من الأرض. وخفض له كل مرتفع منها حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته. الرواية لا تتحدث عن أن الجبال ستنخفض ومن أن المنخفضات سترتفع، الرواية لا تقصد هذا المعنى. الرواية تريد أن تقول من أن دولة القائم المهدي نظامها، أجهزتها، مؤسساتها تكون مطلعة على كل صغيرة وكبيرة في الأرض، بل في كل أجزاء الكون التي ستكون جزءا من الدولة القائمية المهدوية. إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى كل منخفض من الأرض وخفض له لصاحب الأمر كل مرتفع منها حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته، راحة اليد وسط اليد، هذا المراد من راحة اليد، راحة اليد وسط اليد، وسط الكف، حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته. فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها، لو أن شعرة خرجت في راحة يدي فهل ستغيب عن ناظري؟ كلما نظرت إلى راحة يدي نظرت إلى تلك الشعرة التي قد نبتت فيها. إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى كل منخفض من الأرض وخفض له كل مرتفع منها، مرتفع أو مرتفع منها، حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته. فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها؟ الكلام هنا ينسب إلى إمامنا. الإمام إن كان في زمان غيبته أو كان في زمان ظهوره هو مطلع على الأرض وما فيها وعلى السماء وما فيها، والدنيا عنده في هذه اللحظة كراحة يده، وسيبقى حالها هكذا في زمان ظهوره أيضا. إنما الحديث هنا عن دولته، عن حكومته، عن مؤسساته، عن نظامه. إنها دولة لا يخفى عليها شيء، الكلام ليس خاصا بشخص إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ما هو حال إمامنا دائما هكذا، لا يخفى عليه منخفض في الأرض ولا يخفى عليه مرتفع في الأرض، منخفض في الأرض، مرتفع في الأرض، لا يخفى عليه لا منخفض ولا منخفض ولا مرتفع ولا مرتفع. الأمور واضحة لدي، والدنيا عنده في كل الأحوال كراحة يده. إنما الكلام هنا عن دولته، عن وزرائه، عن عماله، عن أعوانه، عن مؤسساته، عن نظامه الذي سيحكم الدولة القائمية المهدوية. من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق إلى تفسير القمي، إنه علي ابن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 595. في الآية وأشرقت الأرض بنور ربها، إنها الآية 69 بعد البسملة من سورة الزمر. المفضل ابن عمر يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في تفسير هذه الآية، في تأويلها، في بيان مضمونها، وأشرقت الأرض بنور ربها. إمامنا الصادق يقول: رب الأرض يعني إمام الأرض. فقلت: فإذا خرج يكون ماذا؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، ما الذي سيكون؟ المفضل يسأل الإمام الصادق. فقلت: فإذا خرج يكون ماذا؟ قال: إذن، إمامنا الصادق يقول: إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزئون بنور الإمام. التغير في جميع الاتجاهات، هذا لا يعني أن الشمس ستزول أو أن القمر سيندثر. اندثار الشمس والقمر سيكون بعد الرجعة في مرحلة التغييرات الكونية الهائلة التي تسبق يوم القيامة الكبرى. الشمس باقية، القمر موجود، لكن طبائع الأشياء تتغير، كل شيء سيتبدل. من هنا فإن الخلق سيجدون في نور الإمام ما يغنيهم عن نور الشمس والقمر. وأشرقت الأرض بنور ربها، إمامنا الصادق يقول: رب الأرض يعني إمام الأرض. المفضل يسأل الإمام الصادق: فإذا خرج إمام الأرض رب الأرض يكون ماذا؟ قال: إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزئون بنور الإمام. من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه إلى دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، هذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة، قم المقدسة، صفحة 454، إنه الحديث 433 بسنده عن المفضل ابن عمر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات وسلام عليه، المفضل يقول: سمعته هكذا يتكلم، إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها، واستغنى العباد عن ضوء الشمس، وصار الليل والنهار واحدا، وذهبت الظلمة، وعاش الرجل في زمانه 1000 سنة، يولد له في كل سنة غلام، ولا يولد له جارية. هذا لا يعني أن جنس النساء سيندثر، لكن هناك من الناس من لا يريد إلا الذكور في ذريته، وهناك من الناس من يريد الإناث في ذريته، وهناك من الناس من يريد الذكور والإناث. الرواية تتحدث عن أولئك الذين لا يريدون إلا ذكورا. وعاش الرجل في زمانه، في زمان القائم، 1000 سنة يولد له في كل سنة غلام، لا يولد له جارية، يكسوه الثوب، يكسو ولده الثوب، فيطول عليه كلما طال، ويتلون عليه أي لون شاء. الرواية لا تريد أن تحدثنا عن هذه التفاصيل بحدود دقة الألفاظ. الرواية تحدثنا بلسان الكناية من أن الرفاهية في الحياة ستكون واضحة وجلية، ومن أن التغيير في الطبيعة البشرية وفي سائر الطبائع سيكون بنحو إيجابي. الرواية تتحدث بحديث الكناية وبتقريب الصورة والفكرة. إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها، واستغنى العباد عن ضوء الشمس، وصار الليل والنهار واحدا، وذهبت الظلمة، وعاش الرجل في زمانه 1000 سنة، يولد له في كل سنة غلام، لا يولد له جارية، يكسوه الثوب، يكسو ولده غلامه، يكسوه الثوب فيطول عليه كلما طال، ويتلون عليه أي لون شاء. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. في بصائر الدرجات، الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، إنه بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 378، إنه الباب 15، الحديث الأول. بسنده عبد الرحيم يقول: ابتدأني أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ابتدأني أبو جعفر فقال: أما أن ذا القرنين، ومر الحديث عن ذي القرنين، أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب. الحديث عن السحابين، عن وسائل النقل الفضائية، إنها الوسائل التي استعملها ذو القرنين في رحلته الفضائية. الرواية تقول: الوسائل المتوفرة حيثما تتوفر، منها ما هو ذلول والذلول هو السهل، ومنها ما هو صعب. ذو القرنين اختار الوسائل السهلة، أما الوسائل الصعبة وهي الوسائل المعقدة قطعا ستكون أكثر رقيا، أكثر تقدما. هذه الوسائل حفظت لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب، قلت: وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة. وقد مر هذا الكلام علينا في الغمامتين اللتين انطلق بهما أمير المؤمنين والذين كانوا معه، رواية سلمان. فكان الرعد والصوت الهائل واضحا في الرواية تلك. قلت: وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم، الحجة بن الحسن، فصاحبكم يركبه، أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع، خمس عوامر واثنين خراب، خمس عوامر واثنين خراب. الحديث كما يبدو عن مجرات كوننا، فهناك خمس مجرات عامرة، وهناك مجرتان ما هما بعامرتين، مثلما عبرت الرواية: خمس عوامر واثنين خراب. نذهب إلى صفحة 379، الحديث الثالث، عن ثورة، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن ذا القرنين قد خير السحابين
فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب. قال: قلت: وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه، أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع والأراضين السبع، خمس عوامر واثنان خرابان. الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله خير ذا القرنين السحابين الذلول والصعب، فاختار الذلول وهو ما ليس فيه برق ولا رعد، ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك، لأن الله ادخره للقائم. حتى لو أن ذا القرنين كان قد اختار الصعب، الإمام يقول لم يكن له ذلك لأن الله أدخره للقائم. صلوات الله وسلامه عليه رواية في السياق نفسه، إلا أنها أكثر تفصيلا، أقرأها عليكم من الجزء الثاني من الخرائج والجرائح للراوندي، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 930. الحديث يستمر أيضا في صفحة 931 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن ذا القرنين كان عبدا صالحا ناصح الله سبحانه فناصحه، فسخر له السحاب وطويت له الأرض وبسط له في النور، وكان يبصر بالليل كما يبصر بالنهار. وإن أئمة الحق كلهم قد سخر الله تعالى لهم السحاب، وكان يحملهم إلى المشرق والمغرب لمصالح المسلمين ولإصلاح ذات البين. وعلى هذا حال المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يسمى صاحب المرأة والمسمع، فله نور يرى به الأشياء من بعيد كما يرى من قريب، ويسمع من بعيد كما يسمع من قريب، وإنه يسيح في الدنيا كلها على السحاب مرة وعلى الريح أخرى، وتطوى له الأرض مرة فيدفع البلايا عن العباد والبلاد شرقا وغربا. أقرأ عليكم السطور الأخيرة من هذه الرواية التي هي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه: وعلى هذا حال المهدي، ولذلك يسمى صاحب المرأة والمسمع، فله نور يرى به الأشياء من بعيد كما يرى من قريب، ويسمع من بعيد كما يسمع من قريب، وإنه يسيح في الدنيا كلها على السحاب مرة وعلى الريح أخرى، وتطوى له الأرض مرة، فيدفع البلايا عن العباد والبلاد شرقا وغربا. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بحار الأنوار، الجزء 52 للمجلس، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 347، الحديث 96، بسنده عن محمد ابن سويد الأشعري قال: دخلت أنا وفطر ابن خليفة على جعفر ابن محمد صلوات الله عليهما. محمد ابن سويد الأشعري يقول: دخلت أنا وفطر ابن خليفة على الإمام الصادق صلوات الله عليه، فقرب إلينا تمرا فأكلنا، وجعل يناول فطرا منه، إنه فطر ابن خليفة، وجعل يناول فطرا منه، يناوله التمر، ثم قال له: كيف الحديث الذي حدثتني عن أبي الطفيل في الأبدال من أهل الشام؟ والنجباء من أهل الكوفة يجمعهم الله لشر يوم لعدونا، هذا الذي سأل الإمام الصادق هو فطر ابن خليفة، هكذا يقول محمد ابن سويد الأشعري: دخلت أنا وفطر ابن خليفة على جعفر ابن محمد صلوات الله عليهما، فقرب إلينا تمرا فأكلنا، وجعل يناول فطرا منه، ثم قال له: كيف الحديث الذي حدثتني عن أبي الطفيل في الأبدال من أهل الشام والنجباء من أهل الكوفة يجمعهم الله لشر يوم لعدونا؟ فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رحمكم الله بنا يبدأ البلاء ثم بكم، وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم، رحم الله من حببنا إلى الناس ولم يكرهنا إليهم. فإن القانون الحاكم زمان الغيبة وزمان الظهور هو هذا، رحمكم الله بنا يبدأ البلاء ثم بكم، هذا في زمان الغيبة، وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم، هذا في زمان الظهور الشريف. رحم الله من حببنا إلى الناس ولم يكرهنا إليهم، هذا في الجزء 52 من بحار الأنوار. في كمال الدين وتمام النعمة، إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الجزء الثاني صفحة 700، الحديث 25 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين، الخافقان الشرق والغرب، يعبر عنهما في لغة العرب بالخافقين، فالخافقان هما الشرق والغرب. الإمام الباقر يقول: كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين، فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير، يطلب رضاهم في كل شيء حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول: مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم. أنا لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند كل كلمة عند كل جملة من هذه الروايات والأحاديث المهمة. سأقرأ عليكم الرواية مرة أخرى. إذا ما جمعنا بين المعطيات المتقدمة في الحلقات السابقة وبين هذه المعطيات ستتضح الصورة جلية وواضحة جدا. جابر الجعفي يحدثنا عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين، فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير. سباع الطير إنها الطيور المفترسة للطيور، حتى سباع الأرض وسباع الطير، يطلب رضاهم في كل شيء حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول: مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. في الجزء 52 من بحار الأنوار صفحة 391 رقم الحديث 213 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق. ما يجري في زماننا ينطبق عليه هذا المعنى، يشعر بقرب عصر ظهور إمام زماننا. قد يكون الذي تتحدث عنه الرواية الشريفة بنحو آخر، ربما هي تقنية تكون أكثر تطورا، وربما القضية لا علاقة لها بالتكنولوجيا، وإنما الأمر عائد إلى القدرات وإلى نور البصيرة الذي سيتفجر في قلوب أولياء الحجة ابن الحسن، وحينئذ سيكون اتجاه الكلام اتجاها آخر. هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق. إذا كانت القضية تعود إلى التكنولوجيا فليس هناك من ضرورة أن يخصص الكلام بالمؤمن. إن المؤمن في زمان القائم، فإن كل شخص سيكون هذا الأمر متاحا له مثل ما هو الحال في زماننا. فهذا التأكيد وباستعمال إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب إلى آخر الرواية. هذا التأكيد بإن وبتوجيه النظر إلى هذه الصفة إن المؤمن الكلام قد يشعر من أن الرواية ناظرة إلى نور البصيرة، إلى القدرات والمواهب التي سينالها أولياء صاحب الأمر حينما يجمع عقول العباد، فإنه سيجمع عقولهم بنحو خاص، وحينما يكمل أحلام العباد فإن الإمام سيكمل أحلامهم بنحو خاص، وحينما يبث العلم 27 حرفا فإنه سيوفقهم إلى لباب هذا العلم، هو سيمدهم بقوة التفهيم مثلما يفعل في زمان الغيبة وهو يرمي حقائق التفسير في مسامعهم، ومثلما كان يسقي أولياءه في زمان الغيبة كؤوس الحكمة صباحا ومساء، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقد قرأت ذلك عليكم من نهج البلاغة الشريف. من الجزء 52 من بحار الأنوار إلى الجزء 12 من مستدرك الوسائل للمحدث النوري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم المقدسة، الجزء 12 صفحة 282، إنه الحديث السادس بسنده عن يونس بن عبد الرحمن قال: دخلت على موسى بن جعفر صلوات الله عليهما فقلت: يا ابن رسول الله، أنت القائم بالحق؟ لماذا يسأل يونس بن عبد الرحمن إمامنا الكاظم هذا السؤال؟ يا ابن رسول الله، أنت القائم بالحق؟ هذا سؤال كان يتردد على ألسنة الشيعة، يسألون الأئمة جميعا، ولكن يونس ابن عبد الرحمن يشير إلى بعض الأحاديث التي وردت عن آبائه الطاهرين من أن سابعهم قائمهم إن شاء الله، أن يكون قائما في برنامج محدود في فرج صغير، البرنامج الكبير على يد الحجة بن الحسن العسكري، والفرج الكبير على يديه أيضا، لكن كان مقدرا لو أن الشيعة اتبعوا ما يريده الإمام لتحقق لهم فرج صغير، فرج مؤقت، لكنهم فعلوا بالعكس. لقد جاءونا بدين ضلال، بدين الواقفة. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع. يونس ابن عبد الرحمن يسأل الإمام الكاظم صلوات الله عليه: أنت القائم بالحق؟ مثل ما قلت لكم، وردت أحاديث عن آبائه الأطهار سابعهم، وهو سابع الأئمة في سلسلة الأئمة الأوصياء، إنهم الأئمة الاثنى عشر، هو سابع الأئمة سابعهم قائمهم إن شاء الله إذا جرت الأمور كما يريد الإمام، إذا سلمت الشيعة لإمامها. لكن الذي حدث حدث بالضبط ما هو مناقض لذلك. فقلت: يا ابن رسول الله، يونس يقول أنت القائم بالحق، ماذا أجاب إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ أنا القائم بالحق، كل إمام من أئمتنا هو قائم بالحق، مثلما كل إمام من أئمتنا هو باقر للعلم، وهو صادق في القول، وهو كاظم، وهو رضا. فكل الأئمة هكذا، وإمامنا الحجة ابن الحسن العسكري هو المجتبى، وهو الباقر، وهو الصادق، وهو الكاظم، وهو القائم. فالإمام الكاظم هكذا أجاب يونس ابن عبد الرحمن: أنا القائم بالحق، ولكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله ويملأها عدلا كما ملئت جورا هو الخامس من ولدي، إلى أن قال: وهو الثاني عشر منا من الأئمة الأوصياء من سلسلة الأئمة الاثني عشر. يسهل الله تعالى له كل عسر، ويذلل له كل صعب، ويظهر له كنوز الأرض، ويقرب عليه كل بعيد، ويبير به، يبير يهلك، ويبير به كل جبار عنيد، ويهلك على يده كل شيطان مريد. من هو ذلك؟ ذلك ابن سيدة الإماء. سيدة الإماء هو لقب من ألقاب سيدتنا نرجس صلوات الله عليها، سيدة النساء فاطمة، وسيدة الإماء السيدة نرجس والدة قائم آل محمد صلوات الله عليه وعليها. ذلك ابن سيدة الإماء الذي تخفى على الناس ولادته ولا يحل لهم تسميته حتى يظهره الله، فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ماذا قال إمامنا الكاظم يحدثنا عن خصائص عصر إمام زماننا؟ يسهل الله تعالى له كل عسر ويذلل له كل صعب ويظهر له كنوز الأرض ويقرب عليه كل بعيد ويبير به كل جبار عنيد ويهلك على يده كل شيطان مريد. هذه العبائر الموجزة والجمل القصيرة تخبرنا عن واقع العصر القائمي وعن خصائص الدولة المهدوية. أقرأ عليكم أيضا ما جاء في صفحة 365 من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار، الحديث 144، نقله عن غيبة النعماني بسنده عن محمد بن جعفر، إنه من أبناء إمامنا الصادق، عن محمد بن جعفر عن أبيه الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا، ماذا يقول له؟ يقول: عهدك في كفك، هذا هو برنامجك، نسختك من المثال المستأنف في كفك، عهدك في كفك، فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. هل المراد تقنية وتكنولوجيا متطورة كجهاز يكون محمولا باليد، يكون مشدودا إلى اليد كالساعة التي نلبسها في أيدينا، أو ربما كخاتم يلبسه في إصبعه كخاتم سليمان الذي كان مركز القرار في حكمه، الكنترول الرئيس في دولة سليمان كان في خاتمه. فهل هذا الذي تتحدث الرواية عن تكنولوجيا معينة أو أن أمرا سيكون خاصا بأولياء صاحب الأمر إذا ما نظروا إلى أيديهم اطلعوا على الحقيقة التي يريدونها، تشرق نورا مثل ما كانت يد موسى تشرق نورا وكانت آية من آياته وبرهانا من براهينه الربانية. إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا، هكذا يقول له، يقول: عهدك في كفك، فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. نحن إذا أردنا أن نجمع المعطيات في كل الأحاديث التي تتحرك بهذا الاتجاه وتأتي بهذا النسق، فإن الأحاديث ليست ناظرة إلى أجهزة أو إلى تقنيات، إنما أذكر الأجهزة والتقنيات لأجل تقريب المعاني. هذه قدرات يهبها إمامنا لوزرائه، لقضاته، لعماله، للذين يعتمد عليهم في تطبيق برنامج المثال المستأنف. هذه قدرات خاصة. نستمر في قراءة الرواية وفيها إشارة واضحة تدل على هذا الذي أتحدث عنه. قال إمامنا الصادق: ويبعث جندا إلى القسطنطينية. القسطنطينية كانت عاصمة للروم، هي مدينة اسطنبول في زماننا، كانت تسمى بالقسطنطينية وتسمى بالأستانة أيضا، وسميت بإسطنبول، بعد ذلك تغير اسمها إلى إسطنبول. القسطنطينية كانت عاصمة الروم، كانت عاصمة للدولة المعروفة بالدولة البيزنطية، وهي الدولة الرومية. يضرب المثل بعظمتها من جهة حصونها وقلاعها، من جهة عمرانها وتطورها، من جهة رفاهية العيش فيها، من جهة غناها وقوة اقتصادها، ومن جهة قوتها العسكرية، ومن جهة عظمة مدارسها، ومن جهة عظمة كنائسها ودور عبادتها. مدينة عظيمة يضرب المثل بعمرانها ورقيها وتقدمها وقوتها العسكرية الهائلة، من جهة تحصينها العسكري، من جهة قوة أسلحتها وتطورها، ومن جهة قوة جيشها وخبرة قادتها. كانت مثالا للعنفوان البشري، فليس بالضرورة أن الحديث يتحدث عنها بنحو جغرافي، بنحو فيزيائي. القسطنطينية في زمانها عنوان لأقوى مدينة في العالم. الإمام لا يتحدث عن الجغرافيا هنا، إنه يتحدث عن الرمز، يتحدث عن مدينة في زمان ظهوره تمثل القسطنطينية في زمن الظهور، إنها قسطنطينية عصر الظهور، وليس الحديث عن القسطنطينية القديمة. إمامنا الصادق يقول: ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا إلى الخليج. جهة من البحر. القسطنطينية القديمة اسطنبول في أيامنا هي قريبة من البحر، ما هي ببعيدة عن البحر. المدينة التي يتحدث عنها إمامنا يتحدث عن مدينة قريبة من البحر. ويبعث جندا إلى القسطنطينية في زماننا. القسطنطينية اليوم هي نيويورك، المدينة التي هي رمز للعمران وللاقتصاد ولرفاهية العيش وللقوة والغلبة ولكل شيء يبحث عنه الناس. إنها عنوان للأحلام البشرية التي تختصرها الأحلام الأمريكية لبني البشر. قسطنطينية عصرنا هي هذه المدينة التي كانت في يوم من الأيام تسمى بنيو أمستردام، حينما كان الهولنديون يسيطرون على تلك البلاد. فلما سيطر الإنجليز غيروا اسمها فصارت نيويورك. يورك مدينة بريطانية، مدينة من مدن المملكة المتحدة. على أي حال، قسطنطينية زماننا هي هذه. هل ستبقى قسطنطينية إلى وقت الظهور، أم أن قسطنطينية وقت الظهور مدينة أخرى؟ العلم عند الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. قال إمامنا الصادق: ويبعث جندا إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا. إذن القضية ما هي بأجهزته؟ كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، إلا إذا أراد متصور أن يتصور من أنهم يلبسون أحذية خاصة، إنها تكنولوجيا متطورة وهم يبرمجونها، يدخلون الكود إليها كي يسيروا على الماء. يمكننا أن نتصور هذا التصور. فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا: هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو؟ فعند ذلك يفتحون لهم باب المدينة فيدخلونها، فيحكمون فيها بما يريدون. أقرأ الرواية بكاملها كي تتضح الصورة لديكم. إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول له عهدك في كفك، فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. قال ويبعث جندا إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو؟ فعند ذلك يفتحون لهم باب المدينة فيدخلونها من دون حرب، فيحكمون فيها بما يريدون، لأن الروم سيذعنون لحجتهم. نذهب إلى فاصل.
عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله.
في دلائل الإمامة للطبري الإمامي، إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 462، رقم الحديث 443، بسنده عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه، ثم يقول له أحيا بإذن الله فيحيا ويطير، وكذلك الظباء من الصحاري. مثل هذا كان في بني إسرائيل. أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، الوقت يجري سريعا، وعندي بعض المطالب التي أريد أن أشير إليها ولو بنحو مقتضب. عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يحدثنا المفضل بن عمر: إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه، ثم يقول له احيا بإذن الله فيحيا ويطير، وكذلك الظباء من الصحاري. ويكون ضوء البلاد نوره، فإن البلاد تستغني بنوره عن نور الشمس والقمر. مرت علينا الروايات والأحاديث في ذلك. ويكون ضوء البلاد نوره، ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر، ولا يكون على وجه الأرض مؤذن. من الحيوانات، من النباتات، من الكائنات المجهرية، من البكتيريا، من الفيروسات، إلى ولا يكون على وجه الأرض مؤذن. ولا شر ولا إثم ولا فساد أصلا. لماذا؟ لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية. الدعوة سماوية، البرنامج ما هو ببرنامج أرضي. الأرض عاصمة، إني جاعل في الأرض خليفة، وإلا فإن البرنامج يبدأ من السماء، وخلافة القائم خلافة على السماء أولا وعلى الأرض ثانيا. الكلام دقيق 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 جدا. ولا يكون على وجه الأرض مؤذن، ولا شر ولا إثم ولا فساد أصلا. هذه المعاني تتحقق بسبب تجفيف منابعها مثلما مر علينا. والبرنامج، برنامج المثال المستأنف، برنامج سماوي، لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية. ولا يكون للشيطان فيها وسوسة، لا يكون للشيطان فيها وسوسة في هذه الدعوة للذي يعمل بها، أما الذين لا يعملون بها فإن الوسوسة الشيطانية ستكون باقية. البرنامج الإبليسي يندثر بالتدريج، لا يندثر دفعة واحدة، وإلا لماذا يعترضون على صاحب الأمر؟ في أيام دولته سيخرج معترضون. لو لم يكن هناك فساد فمن أين جاء هذا الفساد؟ هناك حركات عديدة ستعترض على صاحب الأمر. إنهم العراقيون، العراقيون هم الذين سيعترضون على صاحب الأمر. الروايات هكذا تحدثنا. الأوروبيون، الأمريكيون، اليابانيون، الإستراليون لن يعترضوا على صاحب الأمر. البرازيليون لن يعترضوا على صاحب الأمر. الذين سيعترضون على صاحب الأمر العراقيون. الروايات تقول، ما أنا الذي أقول. ولا يكون على وجه الأرض مؤذن، ولا شر ولا إثم ولا فساد أصلا. هذا في أجواء العاملين بالدعوة السماوية، لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية. ولا يكون للشيطان فيها وسوسة ولا عمل ولا حسد ولا شيء من الفساد. ولا تشوك الأرض والشجر، ليس هناك من شوك لا في الأرض ولا في الشجر، ولا تشوك الأرض والشجر. تشوك الأرض إما أن المراد أن يخرج منها نبات الشوك كله شوك، وشوك الشجر، الشجر قد يكون فيه ثمر وقد تكون فيه أزهار، يصاحب الأزهار ويصاحب الثمر شوك. أو أن المراد من شوك الأرض ما يدمي منها من أحجارها ومن تضاريسها الجارحة، فهي أرض شائكة. ولا تشوك الأرض والشجر وتبقى زروع الأرض قائمة، لن تتعرض للاندثار على طول أيام السنة، وتبقى زروع الأرض قائمة، كلما أخذ منها شيء نبت من وقته وعاد كحاله. هذه طبائع جنانية، مقدمات لعصر الرجعة العظيمة. فجنة الأرض متى تتحقق؟ تتحقق في آخر عصر الرجعة العظيمة. وإن الرجل ليكسب له الثوب فيطول معه كلما طال، ويتلون عليه أي لون أحب وشاء. تستغربون هذا، اليابانيون منذ زمان طويل صنعوا نوع قماش بإمكان الإنسان أن يغير لونه للون الذي يريده، فأية غرابة في ذلك إذا كان الإنسان قادرا على صناعة هذا الأمر. ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب، الضب هذا الحيوان المعروف، الحيوان الصحراوي الزاحف من زواحف الصحراء، ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توارى خلف مدرة، المدرة هي أكوام من الطين، أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر، لأنطق الله ذلك الستر الذي يتوارى فيه حتى يقول: يا مؤمن خلفي كافر فخذ، فيأخذه ويقتله، ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه. لماذا؟ لأن الإمام سيقتل إبليس جسدا، أما برنامجه سيبقى، ستبقى آثاره. ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه، والهيكل البدن. ويصافح المؤمنون الملائكة، يكونون على تواصل معهم، ويوحى إليهم، ينزل الوحي على المؤمنين، ويحيون الموتى بإذن الله. ما قبل قليل مر علينا من أن المؤمن يحيي الطير بعد أن يذبحه وبعد أن يشويه وبعد أن يأكله. هذه الأوصاف قد تكون في العصر القائمي الثاني، في عصر رجعة إمام زماننا. وفي العصر القائمي الأول تكون بداياتها، تتحقق مقدماتها وتتجلى بأكمل صورة في العصر القائمي الثاني في رجعته صلوات الله وسلامه عليه. فإمامنا له رجعة وله أوبة أيضا. عودوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين، ستجدون أجوبة لأسئلتكم التي ترتبط بهذه المضامين. سأعيد قراءة الرواية عليكم بنحو سريع. عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه، ثم يقول له احيا بإذن الله فيحيا ويطير، وكذلك الظباء من الصحاري، ويكون ضوء البلاد نوره نور الإمام، ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر، ولا يكون على وجه الأرض مؤذن ولا شر ولا إثم ولا فساد أصلا، لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية، ولا يكون للشيطان فيها في تلك الدعوة السماوية للذين يعيشون في أجوائها، ولا يكون للشيطان فيها وسوسة ولا عمل ولا حسد ولا شيء من الفساد، ولا تشوك الأرض والشجر، وتبقى زروع الأرض قائمة كلما أخذ منها شيء نبت من وقته وعاد كحاله، وإن الرجل ليكسو ابنه الثوب فيطول معه كلما طال، ويتلون عليه أي لون أحب وشاء، ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر لأنطق الله ذلك الستر الذي يتوارى فيه حتى يقول يا مؤمن خلفي كافر فخذه فيأخذه ويقتله، ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه والهيكل البدن، ويصافح المؤمنون الملائكة ويوحى إليهم ويحيون الموتى بإذن الله. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم،
وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه.
وفي دلائل الإمامة أيضا صفحة 454، إنه الحديث 434 بسنده عن محمد بن فضيل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم، فإذا أراد واحد حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله، فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده. ومن المؤمنين من يسير في السحاب، ومنهم من يطير مع الملائكة، ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا، ومنهم من يسبق الملائكة، ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه، والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة، ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين 100,000 من الملائكة. قطعا الروايات والأحاديث لم تصلنا بتمامها وكمالها، هناك من الأحاديث ما ضاع، وحتى الروايات والأحاديث التي وصلتنا تعرض الكثير منها إلى نقص، إلى تحريف، إلى تصحيف. ويضاف إلى كل هذا فإن الأئمة يخاطبوننا بلسان المدارات، ومع كل ذلك فانظروا إلى عظمة المشروع المهدوي. أي مسار تختارون؟ تختارون مسار التعظيم الذي هو مسار قناة القمر، أم تختارون مسار التقزيم الذي هو مسار حوزة الطوسي، حوزة النجف؟ عرفتم الآن العنوان إلى أي شيء يشير؟ المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى قبل أن أودعكم. إمامنا الرضا يقول صلوات الله عليه: إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين، بالسلام العلني المباشر، والجلوس معهم في مجالسهم، فإذا أراد واحد حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله، فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده. ومن المؤمنين من يسير في السحاب ومنهم من يطير مع الملائكة. يسير في السحاب إنها وسائل الانتقال الفضائي، وسائل الانتقال الجوي. ومن المؤمنين من يسير في السحاب ومنهم من يطير مع الملائكة من دون الاعتماد على تلكم الوسائل، ومنهم من يطير مع الملائكة، ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا. جعفر الطيار، أبو الفضل العباس، النماذج العليا للإنسان الطائر. ومنهم من يطير مع الملائكة، ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا، ومنهم من يسبق الملائكة، ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه، والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة. ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين 100,000 من الملائكة. قد تقولون من أن الملائكة لا نزاع فيما بينهم، لا نزاع فيما بينهم كنزاع البشر، كنزاع الحيوانات، كنزاع الشياطين، كنزاع الجن، كنزاع المخلوقات الأخرى من دواب السماوات في هذا الكون الفسيح، لكن يوجد نزاع فيما بينهم بحسبهم، وهذا واضح، واضح في النصوص. لا أريد الحديث عن هذا الموضوع. صار واضحا الآن لديكم الهدف والمقصد من العنوان الذي كررته ولا زلت أكرره: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.